رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يا الأخ المسلم الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته. شخصيتنا التي نحيا معها في هذا اللقاء في مشيئة الله عز وجل هي إحدى الشخصيات العظيمة المضيئة حول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الشخص الذي سوف نتحدث عنه ان شاء الله رب العالمين من العشرات المبشرين بالجنة وممن وصفهم الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام انه اكثر الناس حياء، وهو الذي حاز شرفا عظيما بان كان عنده في بيته ابنتين من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام متتاليتين كزوجة ممن تزوج رضي الله عنه. وهو الإنسان العظيم الذي تولى إمارة المسلمين أكثر من 12 عاما، وهو الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى ورزقه الشهادة في حادثة غريبة لم تسبق في الإسلام وإنما كانت الأولى من نوعها. الآية الكريمة التي معنا والتي تنزلت في هذا الإنسان العظيم وهذا الصحابي الجليل قول الله عز وجل من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. فلا بد انك اخي المشاهد الكريم قد توصلت بخدمتك بعلمك الى مما علمك الله عز وجل الى الشخصيه العظيمه التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله رب العالمين، الا وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. ونحن اذا وصف بالتاريخ بانه ذو النورين لانه تزوج ابنتين او بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تزوج بالسيده رقيه بنت الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، فلما توفيت زوجها الرسول عليه الصلاه والسلام من اختها ام كلثوم رضي الله عن الصحابه جميعا ورضي الله عن بنات رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولما ماتت الثانيه عنده وصلى عليها كأن الصحابة خطر ببالهم شيئا نحو عثمان، كأن بنات الرسول ماتت الأولى عنده ثم ماتت الثانية عنده، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيب نفس عثمان ويقول لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها لعثمان بن عفان، وفي روايات أخرى لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها إلا لعثمان رضي الله عنه. لعلنا رأيناه وهو يصدق إلى الإسلام عندما دعاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه في بداية الدعوة وفي شهورها الأولى وفي أشهرها الأولى، دعاه أبو بكر فدخل في دين الله عز وجل. ونحن نعلم أنه كان ثريا من أثرياء المسلمين ومن الله عليه بسعة المال، فلقد كان تاجرا واسع الثراء وكان يوظف ماله في مرضات الله عز وجل بأن يعتق العبيد وأن يعين المسلمين الضعفاء وأن ينفق على الفقراء، ولعله مرة جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة جميعا. سيدنا عثمان بن عفان كان من السابقين إلى الإسلام وسبق وكان تقريبا يعني رقم دخوله في الإسلام هو رقم 8، يعني هو ثامن الصحابة دخولا في إيمانه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال فيه حديثا لأن الرسول بين لنا العشرة المبشرين بالجنة، ونحب دائما أن نذكرهم في ذكر الصالحين رحمة وفضل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الكتب الصحيحة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم وأفتاهم أقضاهم وأفتاهم علي بن أبي طالب، والحق أينما كان أينما كان سعد بن أبي وقاص، وبكل نبي حواري وحواري في الجنة طلحة وزبير، طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام رضي الله عنهما، وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولعلهم ليسوا هم العشرة وحدهم، ولكن النبي بشر أناسا آخرين لم يرد ذكرهم في هذا الحديث، فقال مثلا: اشتاقت الجنة إلى عمار، وقال مثلا: إنني يا بلال ما دخلت الجنة إلا وسمعت لبيبا عليك أمامي فقل لي، أو حفيفا عليك أمامي فأخبرني أو خبرني ماذا تسمع. وأبو ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق لهجة أبو ذر، وقال: ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. قال عن حمزة عمه رضي الله عنه ابن عبد المطلب سيد الشهداء في الجنة، قال عن جعفر الطيار سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عمي لما رزق بالشهادة في مؤتة: إني رأيته وله جناحان يطير بهما بين أرصان الجنة. كل هذا الكرم وكل هذا الطف كان لصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان من الصفوة الأولى التي كان ينزلهم النبي منزلته، فلقد أنفق ماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه على جيش الأسرة، فلما ضاق به الحال في بعض الأحيان كان يمكث أو يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش مدة أكثر من عام في بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو زوج لابنته. ولنا أن نتخيل أن يكون حمل إنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الطب، وكيف يكون الشرف، وكيف يكون الخير. ولم يعقب عثمان رضي الله عنه من بنات الرسول، أو لم أنجب من بنات الرسول ذكورا وإناثا، ولكن الله عز وجل شاء ألا يعيشوا ولا يكونوا على قيد الحياة، وإنما ماتوا صغارا، وكان أكبرهم أو أكثر الذين عاشوا له عبد الله بن عثمان بن عفان، فمات وهو في السادسة من عمره. سيدنا عثمان يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم: عاش معي عثمان في البيت، والله ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. معنى ذلك أن من شدة حياء سيدنا عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أحب أن يغتسل من جنابته أو أحب أن يتطهر كان يخرج بعيدا عن البيت كي لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت الماء في الطشت وهو يتوضأ أو يغتسل. وهذا حياء وشدة حياء من عثمان رضي الله عنه، ولذلك رأينا الرسول مرة وهو يتوضأ في حائط لبني ربيعة، أي بستان يعني، يجلس في البستان ليتوضأ وكانت ركبته مكشوفة، فدخل أبو بكر وهو يتوضأ، ودخل عمر وهو يتوضأ، ودخل علي وهو يتوضأ، كما أن دخل عثمان حتى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، فتعجب الصحابة قالوا: دخل أبو بكر ودخل عمر ودخل علي فلم تغطي ركبتك يا رسول الله، فلما أن دخل عثمان رأيناك تغطيها، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا إنسان وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان، فلا نسمع عنه إلا أنه كان حييا. والمؤمن في مسألة الحياة يجب أن يراعيها تماما، لأن الحياء من الإيمان، فأي إنسان تراه لا حياء له اعلم أنه لا إيمان له، إذا كان هناك من إيمان تعلم أن هناك حياة، إذا نزع الإيمان من قلب العبد اعلم أن هذا الإنسان لا حياء له، وقال اهل العلم وربما ورد هذا في الاثر: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معناها؟ لها معنيان: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم يكن الحياء عندك فاصنع ما تفعل لانه لا حياء لك ولا شيء تخجل منه. او المعنى الذي استريح اليه انك اذا لم تستحي تفعل ما شئت او تصنع ما شئت، اذا اردت ان تعمل عملا لا تستحي فيه من الله رب العالمين عمل صالح تصنع ما شئت، لان هذا العمل يرضي الله عز وجل. اما العمل الذي تشعر فيه بالحياء من الله فلا يجب ان تعمله. يعني اذا كان هناك من معصية او من مكروه او من شيء غير مستحب عند الله عز وجل لا تصنع. اما ان اردت ان تندب نفسك الى فرض او الى واجب او الى سنة مؤكدة او مخففة او الى مندوب او مستحب فافعل هذا الامر ولا تستحي، لان هذا امر يرضي الله رب العالمين. ومسألة الحياء التي نأخذها من شخصية هذا الانسان العظيم ذو النورين عثمان رضي الله عنه، ان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: والله انا لنستحي يا رسول الله. قال: لا، ليس ذاك حق الحياء، ليس ذلك حق الحياء، انما حق الحياء ان تحفظ الرأس وما وعى، وان تحفظ البطن وما حوى، وان تذكر الموتى والبلى، وان تعد نفسك مع الموتى، وان تؤثر ما يبقى على ما يفنى، فذلكم حق الحياة. فمن منا عنده حق الحياة ان يحفظ الرأس وما وعى؟ يجب ان نتوقف عند الشخصيات العظيمة للصحابة الغر الميامين، هؤلاء الذين احاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقوا باخلاقه. هذا عثمان الحليم، يعني يجب ان نبحث الواحد منا اليس عندنا من حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء هو شعبة من شعب الايمان، ان يستحي الانسان من الله سبحانه وتعالى، وان يستحي من الناس الصالحين، وان يستحي من كبير السن، وان يستحي من ابيه وامه، وان لا يفعل شيئا يرضي الله رب العالمين، لان ساقط الحياء هو ساقط المروءة. الذي ليس عنده من حياء ليس عنده مروءة، يجب علينا ان نشحن الناس ايمانيا لكي يكون عندهم حياء، ان تحفظ الرأس الحياء، يعني ان تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها العين النظر، فيجب ان لا انظر الا ما الا الى لما حل الله سبحانه وتعالى، وان انظر الى هذا العين الى ما فيه رحمة، فمن نظر الى اخيه نظرة رحمة تساقطت ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى. انظر الى زوجتي نظرة رحمة، انظر الى ابنائي نظرة رحمة، انظر الى اخوان المسلمين نظرة رحمة، لا انظر الى الابوين او الى الزوجة الى الابناء او الى الاخوان المسلمين بنظرة فيها تكبر او فيها تعالي او فيها غفرته، لان النظره يجب ان تكون فيها رحمه للمؤمنين. هكذا المؤمن الف الوف. ان في الراس ايضا الاذن، يجب من حق الحياء ان احفظ الاذن عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا اسمع بالاذن الا كلام الله، الا مجالس العلم، الا الكلام الذي يذكرني بالله سبحانه وتعالى، الا ان اسمع ما يعينني على طاعه الله، ما ياخذ بيدي الى طريق الخير. ان الله عز وجل جعل هذه الحياه لكي يستخدمها الانسان في الخير. اللسان ايضا يجب علي ان استحي رب العباد سبحانه وتعالى في مساله اللسان، فلا اغتاب به احدا، ولا انم في حق احد، ولا اخوض في عرض احد، ولا يكون هذا اللسان الا ذكرا لله عز وجل، فمن اصبح وانسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وانسى وليس عليه خطيئه. ان العبد منا يجب ان يراعي الراس وما وعى، وان يراعي ايضا البطن وما حوى. البطن فيها مسألة المعدة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرب من بطنه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الدقة في أكل الحلال، لأن سعدا رضي الله عنه جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. الذي نفسي بيده، ان العبد لا يقذف باللحمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. انني اريد ان اقول لنفسي ولكم جميعا ان العبد يجب ان يتحرى الدقة في اكل الحلال حتى يفيد مطعمه، فانه ربما اكل عبد لقمة حرام ثم يقول: يا رب يا رب. يقول الله عز وجل: غير يكون الله عز وجل غير مجيب له دعاءه، لانه انسان غذي بالحرام واكل من حرام وشرب من حرام ولبس من حرام، فالله عز وجل لن يستجيب له. ولعلنا نتوقف ايضا عند مساله عدم استجابه الدعاء ان من اسبابها اننا ناكل فيما ناكل ونشرب فيما نشرب ونلبس فيما نلبس اثواب فيها من الحرام وفيها من الشبهات، والله عز وجل يتقبل عمل عبد اكل حراما او شرب حراما او لبس حراما، فان العبد يجب عليه ان يحل مطعمه ومشربه وماكله ومسكنه لكي يستطير الحياه حلالا، لان الله امر المسلمين المؤمنين بما امر به النبيين ان ياكلوا من الطيبات ولا ياكلوا ابدا من الخبائث التي حرمها رب العباد سبحانه وتعالى، حتى بلغ الامر بسيدنا الحسن البصري امام التابعين قال: لو وجدت درهما حلالا واحدا لاشتريت به رغيفا فحمصته ودققته ثم وضعته في حق علبه، يعني ثم من مرض ياخذ منه لحسه يشفى باذن الله رب العالمين. يعني اذا الطعام الحلال شفاء من كل داء، والطعام الحلال شفاء من كل مرض. اما ان يدخل الانسان الى جوارحه طعاما حراما، فمن اكل الشبهة 40 يوما، الشبهة درجة اقل من الحرام، من اكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. يعني الانسان لما ياكل من الشبهة اذا يريد ان يصلي يجد نفسه غير مشجع على الصلاة، يريد ان يزكي فيجد نفسه قد شجع على الزكاة، يريد ان يقوم الليل وهكذا. ولعل لنا لقاء اخر مع سيدنا عثمان رضي الله عنه لنكمل جوانبا او بعضا من جوانب حياة المريء لنقتبس منها في حياتنا، فان فيهم الاسوة والعبرة والعظة الحسنة لنا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.